الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب. الشخصية المتكاملة. الشخصية المتكاملة هي الشخصية الناضجة التي تستطيع أن تنتج إنتاجا معقولا في حدود استعداداتها وقدراتها، وتستطيع أن تعقد مع الناس صلات اجتماعية راضية مرضية مع تحمل صعوبات الحياة والشعور بالرضا وضبط النفس وعدم التناقض في التصرفات. والإسلام يحرص على أن يكون المسلم ذا شخصية متكاملة، تستطيع أن تعمل وأن تنتج وأن تكون راضية عن نفسها وعن تصرفاتها المطابقة لنظام الإسلام. وليس المهم أن يوجد بالإنسان نقص، ولكن المهم ألا يعوقه هذا النقص عن السير في الطريق الذي يحقق له هدفه. فإذا ما حدث للمؤمن أزمة أو شدة على غير ما كان يتوقع، فعليه أن يطمئن إلى أن الخير قد يكون في ذلك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النساء 19. والشدة التي تأتي للمسلم فيها فائدة، لأنها تشد من عزمه وتعوده تحمل الصعوبات الموجودة في هذه الحياة، ومع ذلك فللصابر أجره عند الله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الزمر 10. ولكن الإنسان عليه في البداية أن يفكر في الأمر ويستشير أهل الذكر ويستخير الله تعالى، فإذا ما كانت النتيجة على غير ما يهوى فلا ينبغي أن يفلت الزمام منه ولا أن يقضي وقته في التحسر على ما فات. يقول النبي الكريم: واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فالمسلم لذلك لا يتحسر على ما فات، إذ أن ذلك كله مجهد للنفس بلا فائدة. وإذا ما كانت الشدة بالنسبة لجماعة المؤمنين فإنها شدة لا تلبث أن تزول. والصراع بين الحق والباطل صراع في وضعه الطبيعي، والله تعالى يقول في مثل هذا الموقف: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آل عمران 39. والشدة التي يقع فيها المؤمنون من طبيعتها أن تميز بين الخبيث والطيب، وتظهر المخلص من غيره، وتصهر المؤمن في بوتقة الشدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. البقرة 214. ومع ذلك فإن على المؤمن أن يؤدي واجبه، وأجره على الله. أما النصر فيأتي بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. محمد 36. ويتوج هذا كله بالأمل في كل الأحوال، فالمسلم الكامل لا ييأس أبدا. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف 87. فاليأس والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن كما يقول النبي عليه السلام. والمسلم بعد هذا مسؤول عن تصرفاته لا عن تصرفات غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الإسراء 15. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. البقرة 86. وهو كالحارس المسؤول عن منطقة خاصة، عليه أن يحرسها. وكل عضو في المجتمع راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البخاري. مقومات الشخصية الإسلامية. يقول علماء النفس: إن مقومات الشخصية هي الصحة الجيدة والذكاء والشجاعة والمهارة والحماسة والحكم السليم والخلق والثقافة والتواضع والثقة بالنفس والعدالة. والإسلام يرى هذه المقومات ويضعها في إطارها الصحيح الإسلامي الذي يميز شخصية المسلم عن غيره من الشخصيات، فهو يعنى ببناء النفس من الداخل، وهو يصوغ المسلم صياغة إنسانية جديدة أساسها الصلة بالله وإبراز خصائص الإنسانية العليا، ويطهره من أدران الغرائز الدنيا، ويتجافى به عن كل ما لا يتفق مع كمال إنسانيته وطبيعة فطرته واستكمال معاني القوة والجمال والسمو بعقله ووجدانه وجسمه ليكون في أحسن تقويم. والقرآن الكريم يبين للمسلم مكانته من مخلوقات الله، فالله سبحانه وتعالى كرمه وفضله على كثير من مخلوقاته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء 70. وذلك لأنه سواه ونفخ فيه من روحه، وطلب من الملائكة الأطهار أن يسجدوا له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الحجر 29. ثم جعله خليفة له في الأرض، وجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر العدل في هذه الأرض كما تنشر المساواة بين الناس جميعا. الإسلام يزيل العقبات. الإسلام يزيل كل العقبات التي تقف أمام شخصية المسلم لينطلق في هذه الحياة مؤديا لواجبه طبقا للأساس الذي رسمه الإسلام له، فهو خير من يحرره من الخوف. الخوف بجميع أنواعه، الخوف من الفقر ومن الهم ومن الحزن ومن الكسل ومن العجز، ويطلب منه أن يدعو دائما: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. ذلك لأن المسلم متصل بالله تعالى اتصالا كاملا، ومسلم وجهه له، وهو يطلب منه الهداية والعون والقوة، فهو لا يعبد غيره ولا يستعين بغيره، وهو يطلب منه أن يهديه الصراط المستقيم مرات عديدة في كل يوم. وإذا كان الله تعالى هو سنده وعونه فمن يخاف؟ وما الذي يهمه في هذه الحياة؟ والأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا أي إنسان لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كما جاء في وصية الرسول عليه السلام لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وراحة الإنسان وسعادته تأتي من الصلة القوية بالله. أما المال فهو خضرة حلوة إذا أخذه المسلم من طريق حلال وأنفقه طبقا لتعاليم الإسلام، وإلا فهو شر. ومع ذلك فليس للإنسان من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. وإذا خف الإنسان الفقر فعليه أن يطمئن، فالرزق بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هود 6. فهو سبحانه قد ضمن الرزق لعباده جميعا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذاريات 22. وحاجات الإنسان الضرورية تكون في الأمن وفي الصحة وفي الضروري من القوت. وفي الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وهذا ما قرره علماء الاقتصاد في العصر الحديث. وإذا خاف الإنسان من طغيان ظالم فعليه أن يطمئن إلى الله وإلى قوته، فالله قادر على أن يهلك الظالمين وينزل بهم عقابه. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الأنعام 47. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إبراهيم 42. والله ولي المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. آل عمران 60. وإذا نصر المؤمنون الله فقد تكفل الله بنصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محمد 7. أما ما يصيب الفئة المؤمنة من الاضطهاد والتعذيب فذلك أمر طبيعي، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليبين الصادق من الكاذب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. آل عمران 41. وعناية الله بالفئة المؤمنة دائمة، وثوابه محيط بهم، ورحمة الله واسعة. وقد بلغ من عناية الإسلام بتكوين شخصية المسلم وبث الاطمئنان في قلبه أن يبين له أن ما في الكون خلقه من أجله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. البقرة 29. كما بين له أن الله رحيم به، إذا دعاه فهو المجيب له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. البقرة 86. وإن طلب منه العون أعانه، بل إن النبي الكريم بين قوة الصلة بالله بهذا التشبيه الرائع الذي يقول فيه كما جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله عليه السلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. خاتمة. وبهذه التربية استطاع الإسلام أن يكون شخصية المسلم المتكاملة التي تعيش في سعادة، والتي تؤدي رسالة الله تعالى في هذا المجتمع، فتنشر الأمن والطمأنينة في هذه الحياة، وتحمل المودة والعطف والمساواة التامة بين الناس، فيسعد المجتمع أيضا. وإذا سعد الفرد وسعد المجتمع فقد اكتمل ما يريده الإنسان، وهذا ما تسعى الفلسفات المعاصرة في الوصول إليه لولا أنها أخطأت الطريق. وفي ذلك يقول ديورانت في كتابه قصة الحضارة: الخاصة المروعة في حضارتنا هي أن تقدمها المادي أكبر من تقدمها الروحي بكثير. إننا نغالي في تقدير إنجازاتنا المادية ولا نقدر أهمية العنصر الروحي في الحياة حق قدره. والخطة التي وضعها الاستشراق لتحطيم شخصية المسلم تتلخص حسب ما جاء في كتاب الاستشراق والمبشرون في العالم العربي والإسلامي في قوله: دعوة المسلم إلى الكفر تلقى نفورا في المجتمع الإسلامي، ويكاد يكون من المحال إحراز تقدم فيه باعتناق هذه الدعوة. ولذلك ينبغي أن تكون الخطة أولا تجريد شخصية المسلم من الالتزام بالتكاليف وتحطيم قيم الدين الأساسية في نفسه بدعوى العلمية والتقدم دون مساس بقضية الإلهية مؤقتة، لأنها ذات حساسية خاصة، وبمرور الزمن ومع إلف المسلم لهذا التجريد يسهل في نهاية الأمر تحطيم فكرة الإلهية أساسا في عقله ووجدانه، وإذا بقيت افتراضا فلا ضرر منها ولا خطر، لأنها حينئذ لن تكون سوى بقايا دين كان موجودا ذات يوم بعيد، وقد نجحوا إلى حد كبير في تنفيذ مخططهم. ولكن العالم الإسلامي استيقظ وبدأ يزيح عن طريقه كل العقبات ليسير في الطريق السليم، طريق الإسلام الذي يحقق للمسلمين ذاتيتهم وسعادتهم، وللبشرية آمالها واطمئنانها. الأمراض النفسية وعلاجها في ضوء الإسلام. تمهيد. تطلق الأمراض النفسية على مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن اختلال بدني أو عضوي أو تلف في تركيب المخ، حتى ولو كانت أعراضها بدنية عضوية. وتأخذ هذه الانحرافات مظاهر شتى، من أهمها التوتر النفسي والكآبة والقلق والوساوس والأفعال القسرية اللا إرادية والتحول الهستيري والشعور بوهن العزيمة والعجز عن تحقيق الأهداف والأفكار التي تحاصر الفرد في يقظته فتجعله مشغول البال وفي النوم فلا تدع للسبات إلى جفنه سبيلا. هذا هو التعريف الذي جاء في التقرير السنوي لجمعية الطب العقلي الصادر في عام 52900 من الميلاد. فالجسم السليم إذن هو الجسم الذي يهيمن على نشاطه وسلوكه عقل متزن ونفس سليمة. والأمراض النفسية بذلك نوع من الهرب من الواقع يلجأ إليه الإنسان فرارا من قسوة الحياة الواقعية وضراوة متطلباتها وخوفا من الشعور بالعجز والضياع. فمريض الهستيريا إذا اضطر لرؤية ما لا يحب أن يرى أو ما لا يطيق رؤيته أصابه العمى دون أن يدري، فيمنعه ذلك من رؤية ما لا يقدر عليه، ولكنه بهذا لا يحل الموقف الصعب ولا يزيل الخطر عنه. وإذا حدث هذا لشعب من الشعوب فربما تجاهل الأمر كله وكأن شيئا لم يكن، وربما لجأ إلى الاحتماء في سند حقيقي أو خيالي اطمئنانا إليه واتكالا عليه. والعلاج الحقيقي يكون في مجابهة الأمر الواقع وممارسة الألم النابع من الحقيقة وتحمل المسؤولية بكل ثقلها، حتى يفيق الشعب من المرض بدل أن يفكر في واد ويشعر في واد آخر ويتصرف في واد ثالث. ولعل هذا هو معنى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11. والأمراض النفسية تمنع الإنسان من التمتع بالرضا والسعادة في الحياة، وتؤثر في الجهاز العصبي، إذ يحس المصاب بالانفعال الشديد تجاه أي مؤثر خارجي، فيضيق صدره لأتفه الأسباب، ويعتري صدره أرق وأحلام مزعجة وإحساس بالإجهاد بغير سبب وعدم شعور بالراحة، كما تؤثر في الجهاز الدوري. وقد وجد أن ارتفاع الضغط يحدث كثيرا في حالات التوتر العصبي، فتتقلص الشرايين ويحدث اضطراب في دقات القلب وجلطة في شريان التاج، كما تؤثر في الجهاز الهضمي، ويظهر أثر ذلك في فقدان الشهية للأكل والقيء العصبي والتهاب المعدة وقرحتها ونوبات القولون، كما تؤثر في الجهاز التنفسي، ويظهر ذلك في الربو الشعبي وفي الجلد في ظهور أنواع من الطفح والحكة والاستعداد للحساسية وسقوط الشعر وما إلى ذلك. وفي التجارب التي أجريت على القطط والكلاب لوحظ أن كوليسترول الدم زاد بنسبة 25% خلال نصف ساعة على القطط والكلاب عند إثارة الجهاز العصبي عندها. والكوليسترول أحد دهنيات الدم ومن أهم العوامل التي تسبب تصلب الشرايين، وبالتالي تعرض الأعضاء الحيوية في الجسم لمضاعفات هذا المرض مثل جلطات القلب والمخ. وقد لوحظ زيادة سرعة تجلط الدم في المحاسبين في أحد البنوك الأمريكية أثناء تعرضهم للإرهاق النفسي والجسمي خلال فترات ضغط العمل في إعداد ميزانية آخر العام المالي، وهذا يعني زيادة لزوجة الدم وبطء سريانه مما يعرضه لحدوث الجلطات داخل الأوعية الدموية. وفي بحث أجري على ضباط وجنود الجيش الأمريكي أثناء حرب فيتنام وجد أن نسبة الكوليسترول ودهنيات الدم قد ارتفعت كثيرا عندهم أثناء الغارات التي كان الثوار يقومون بها، وأدى ذلك إلى الإصابة بجلطات القلب والذبحة الصدرية بين هؤلاء الجنود والضباط، وأعمارهم تقل بحوالي 15 سنة إلى 25 عاما عما يحدث من ضباط وجنود الجيش الذين لم يتعرضوا لهذه الحرب. مظاهر الصحة النفسية. يقول علماء النفس إن مظاهر الصحة النفسية هي قدرة الفرد على الثبات والجلد حيال الأزمات والشدائد التي تحل به، على أن ينتج إنتاجا معقولا في حدود ذكائه وإمكاناته الجسمية والعقلية، وفي أن يعقد مع الناس صلات اجتماعية راضية مرضية، وعلى أن يشعر بالسعادة والرضا والطمأنينة وراحة البال وانسياب حياته النفسية خالية من التوتر والقلق وضيق الصدر. أسباب الأمراض النفسية. الأمراض النفسية تكون نتيجة صراع لا شعوري في عهد الطفولة تؤكده وتلهبه تجارب أخرى، وتكشف عنه في النهاية أزمات أو صدمات، وتحمل المريض على اصطناع كثير من العادات السيئة غير المجدية والوارثة. لها أثر كبير في الأمراض النفسية، فهناك استعدادات فطرية موروثة للأمراض النفسية، كما أن البيئة والتربية والسلوك الإنساني لهما أثر نتيجة لتفاعل الوراثة من لحظة الإخصاب حتى ساعة الموت. وتشمل البيئة المادية والبيئة العقلية والبيئة الاجتماعية والخلقية. ومن هنا يتضح أن الخطر يكمن في الطفولة الأولى، فهي ذات أثر عميق باق في الحياة النفسية كلها للفرد وفي تحديد الخطوط الأساسية للشخصية فيما بعد. ويكاد العلماء يجمعون على أن معظم الأمراض النفسية توضع نواتها في الطفولة، فللطفل حاجات نفسية كالحاجة إلى اللعب والعطف والأمن والحرية والمخاطرة، كما أن البيت أقدم نظام عرفته الإنسانية لإعداد الطفولة وتهيئتهم لحياة المجتمع. وعلماء الطب النفسي وخبراء الطفولة وعلماء الأجرام يقررون أن أغلب زوارهم خرجوا من البيوت الآثمة أو المحطمة التي خلت من الود والتفاهم القائم على الثقة والاحترام، ومن تلك البيوت التي فشل أربابها في الاحتفاظ بتوازن جميل بين القيد والحرية، ومن تلك التي جهل الآباء فيها ما لدى الأطفال من شعور وحاجة. والقرن 20 يتميز بشدة الضغوط التي تقع على أعصاب الناس وينتج عن ذلك الأمراض النفسية. يقول الدكتور ريز رئيس جمعية الصحة العقلية في المؤتمر 12 للصحة العقلية الذي عقد في برشلونة في سبتمبر عام 1959 إن أهم ما يمتاز به القرن 20 أنه تسوده عوامل الصراع والتطاحن والحرب النفسية لدرجة جعلت كثيرا من سكان العالم في بقاع الأرض المختلفة يعيشون على حافة الهاوية. كل هذا دعا الباحثين في علم النفس إلى أن يطلقوا على هذا العصر عصر القلق. وكارن هورني عالمة النفس الشهيرة أشارت إلى العوامل الثقافية التي تسبب القلق عند الأفراد، وهي التنافس والفردية وعدم المساواة في جميع الميادين كالممتلكات وفرص التعليم والاستغلال واضطراب العلاقات الإنسانية الذي ينشأ عن العوامل السابقة، وهو يولد الانعزال الوجداني والفقر العاطفي والشعور بفراغ الحياة وفقدان التوازن النفسي. فيشعر الفرد أنه عاجز ضعيف مهدد، لا سيما وأن المثل العليا لم تعد من القوة بحيث تجعل الفرد يشعر بأنه جزء من قوة عظمى تحميه وتوجهه وتحفظه من النوائب. وفي دراسة عن مدينة نيويورك اتضح أن حوالي 30% من السكان يعانون من أعراض إكلينيكية نفسية كافية لأن تؤدي إلى اضطراب حياتهم اليومية. وتنفق أمريكا سنويا ما مقداره 777 مليونا من الدولارات في علاج الأمراض النفسية. العلاج النفسي. يطلق العلاج النفسي على الأسلوب الذي يتصدى لعلاج الأمراض السلوكية التي يعاني منها بعض الأفراد والتي تمنعهم من التكيف تكيفا سليما مع المحيطين بهم، سواء كان هذا العجز عن التكيف مع أنفسهم أو مع غيرهم. ويهدف العلاج النفسي إلى إزالة الشعور بالتعاسة والشقاء، كما يهدف إلى تغيير أساليب سلوك الإنسان ومعاملته مع الآخرين. والعلاج لذلك يتناول شخصية المريض وأساليب سلوكه ومشاعره بالتعديل والتغيير، ويتناول نظرته إلى نفسه وإلى العالم الذي يحيط به وإلى ما بينه وبين هذا العالم من روابط وأسباب. وترى عالمة النفس الشهيرة كارن هورني أن الهدف من العلاج النفسي يتمثل في تكوين علاقات اجتماعية سليمة، وتضيف في كتابها صراعنا الداخلي إن الهدف من العلاج هو القيام بعمل تعديلات وتغييرات في نفس المريض ومساعدته على استرداد ذاته ليصبح عارفا بمشاعره ورغباته وأهوائه، وبذلك تحل صراعاته ويشفى من عصابه. العلاج النفسي قديما. العلاج النفسي قديما كان يمارسه الكهنة والسحرة من طقوس دينية أو غير دينية في الجماعات البدائية وفي الحضارات القديمة. كان الكهنة من السحرة مقصدا للمرضى الذين يشكون من علل نفسية أو أمراض عقلية يلجؤون إليهم لعلهم يجدون لديهم علاجا لآلامهم، وكان هؤلاء يلجؤون إلى مختلف الحيل والأساليب في علاجهم، الرقص والصلاة والتعاويذ والحفلات السحرية، معتمدين على ما في هذه الممارسات من إيحاءات قوية كانت تنفع في بعض الأحيان بالنسبة لبعض المرضى فيشفيهم من مرضهم أو يقلل ولو بصورة مؤقتة من آلامهم ويشعرهم بأن هناك قوة تقف في صفوفهم وتقصدهم. وفي نصوص المصريين القدماء ما يشير إلى شفاء أميرة من الأميرات من مرضها النفسي، وذلك عن طريق تخليصها من الأرواح الشريرة التي كانت تسيطر عليها وتسبب هذا المرض، وذلك عن طريق تخليصها من الأرواح الشريرة التي كانت تسيطر عليها وتسبب هذا المرض، وذلك عن طريق توسل الكهنة بالإله تون لكي يشفيها. وفي اليونان كانت معابد الإله سكولابيوس إله الطب عند اليونان مراكز لعلاج المرضى بالأمراض العقلية والنفسية، فقد كانت تمارس فيها شعائر مختلفة تهدف إلى شفاء المرضى، وكانت هذه الشعائر تشمل كثيرا من أنواع النشاط التمثيلي الاجتماعي والديني، وبعضها كان يأخذ صورة العلاج عن طريق العمل، وهي محاولة ناجحة لإدماج المرضى في جماعات من الناس. وفي العصور الوسطى كان المرضى بالأمراض النفسية أو العقلية يلجؤون إلى رجال الدين يطلبون منهم معاونتهم على الشفاء من أمراضهم، وكان هؤلاء يلجؤون مخلصين أو غير مخلصين إلى أساليب مختلفة منها التعاويذ والأدعية والحفلات الدينية. العلاج النفسي الحديث. والعلاج النفسي حديثا أصبح علما قائما على أسس مدروسة وله مدارس مختلفة، كل مدرسة تأخذ اتجاها خاصا بناء على فهم خاص للنفس ودراسات توصلت لها. أصبح في كل مدينة عيادات نفسية يديرها أطباء نفسانيون متخصصون، كما أصبح في كثير من الدول مستشفيات عامة وخاصة لعلاج الأمراض النفسية بمختلف أنواعها. وقد يكون اتجاه بعضها العلاج الفردي، كما قد يكون في اتجاه بعضها العلاج الجماعي، وقد يكون اتجاه بعضها العلاج عن طريق اللعب، كما قد يكون اتجاه بعضها العلاج عن طريق العمل. وسبب هذا كله أن العصر الحديث كما يقول تشارلز المفكر الأمريكي المعاصر والأستاذ الجامعي، يتميز العصر الحاضر بالتبديد الهائل للقوى البشرية، وهم لذلك أنصحون بالاسترخاء والبعد عن المشكلات اليومية أسبوعيا، بحيث يغير الإنسان مكان إقامته بالخروج إلى أماكن خلوية، وكذلك بممارسته لرياضة محببة تمتص الضغط النفسي، ثم الالتزام بالوزن المثالي للجسم مع الامتناع عن التدخين والاعتدال في شرب القهوة، وكل ذلك يساعد الجهاز العصبي على التخلص مما يعانيه ويسبب له الضغوط المختلفة. وعلماء الطب البشري يعنون دائما بالناحية الإنشائية، بمعنى أنهم يجعلون الجسم في أعلى درجات الكفاءة حتى يكون قادرا على مقاومة الأمراض المختلفة بصفة عامة دائمة، وذلك عن طريق العناية بالنظافة الشخصية من ناحية، والعناية بالطعام المتكامل المشتمل على جميع العناصر الغذائية من ناحية أخرى. وقد تأتي أمراض مفاجئة على هيئة أوبئة، فيأخذ كل فرد نوعا من التطعيم ليرفع كفاءة الجسم في هذه الفترة من الزمن ضد هذا المرض المفاجئ. وقد يضعف الجسم لسبب ما فتقل كفاءته في مقاومة الأمراض، وحينئذ يصاب بمرض من الأمراض. وهنا يأتي دور الطبيب المعالج الذي يتولى التحليلات المختلفة والفحوص المتنوعة، ثم يسأل المريض أسئلة متنوعة تعطيه فكرة كاملة عن المريض، ثم يقوم بالكشف عليه ويصف له الدواء المناسب، ويتابع تقدمه للشفاء فترة بعد فترة حتى يتم له الشفاء. وهكذا النفس تحتاج إلى رفع كفاءتها حتى تكون قادرة على تحمل صعوبات الحياة المختلفة التي تصادفها. وقد تأتي أزمات عامة تحتاج إلى استعداد عام لرفع كفاءة الأمة أو الجماعة في مقابلة هذه الأزمة. فإذا ما قلت كفاءة النفس لسبب من الأسباب وأصيب الإنسان بمرض نفسي، احتاج إلى العلاج الذي يقوم على دراسة المرض وأسبابه ورسم الطريق للتغلب عليه. الصحة النفسية في الإسلام. الإسلام يرى أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وعليه أن يحقق رسالته في هذه الحياة عن طريق إقامة العدالة بين الناس جميعا، وإسعاد البشرية أفرادا وجماعات، وإقامة دين الله في المجتمع. وهذا يحتاج إلى شخصيات سوية مؤمنة بربها وبنفسها، قوية في كل جانب من جوانبها. من هنا كانت عناية الإسلام بالصحة النفسية واضحة جلية، حتى يخرج المسلم الذي يستطيع أن يحقق رسالة الله في هذه الحياة. والإسلام عني بالناحية الإنشائية كما عني بالناحية العلاجية على أروع ما يكون. الناحية الإنشائية في الإسلام. الإسلام عني بالناحية الإنشائية للطفل حتى يخرج إلى الحياة قوي الجسم سليم النفس. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو أدرى بما يصح جسمه وما يصح نفسه. وعنايته بالطفل تبدأ من قبل ولادته، وذلك بتهيئة الجو الملائم الذي يربى فيه، بحيث يخرج إلى الحياة مسلما قائما بواجبه نحو ربه ونحو نفسه ونحو أسرته ونحو مجتمعه، وبذلك يستشعر الرضا والسعادة. فاشترط في اختيار الوالدين الدين، وجعل البيت قائما على أساس المودة والرحمة، وحددت واجبات الوالدين في معاملة الأبناء من ناحية الرضاعة والعناية بالنواحي الجسمية والنفسية والعقلية. فالبيت الأمثل صلة روحية ورحمة ومودة بين ساكنيه، فيه تنبعث عواطف المحبة والتضحية والتعاون، وخير العواطف أمسها بحياة المجتمع، وعواطف الصداقة والاحترام، احترام الطفل لأبويه الذي هو أساس احترامه لنفسه وكل سلطة زمنية أو روحية فيما بعد. فيه يتعلم الطفل معنى الضبط وقيمته، يتقبله طوعا من والديه، فقد عرف أن فيه خيره وسعادته. في هذا البيت يخرج الطفل إلى الحياة مزودا بطائفة من العواطف الحميدة، تكون في يده سلاحا للكفاح، كما تكون أمانا من العلة النفسية في مستقبل حياته. ومن ذلك أن الإسلام يوصي بألا تترك الفرصة للصغار للاطلاع على العورات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. النور 58. فهذا أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية، مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية، ظانين أن الخدمة لا تمتد عيونهم إلى عورات السادة، وأن الصغار قبل البلوغ لا يتنبهون إلى هذه المناظر. بينما يقرر النفسيون اليوم أن المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغارهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها، وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. انتهى الوجه الأول.